أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 129، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، يكفي طهارة كل عضو حين غسله. تقدم أن من شرائط الوضوء هو طهارة أعضاء الوضوء، فلو كانت أعضاء الوضوء نجسة لزم من ذلك تنجس الماء الملاقي لها، وإذا تنجس الماء لا يصح التوضؤ به، لأن من شرائط صحة الوضوء هو طهارة ماء الوضوء، وهذا يتم بما لو فرض أن الماء الذي توضأ به هو ماء قليل. وها هنا يأتي سؤال، وهو أنه هل يلزم أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة قبل الشروع بعملية التوضؤ؟ فقبل أن أغسل وجهي لابد أن تكون أعضاء وضوئي كالوجه واليدين والقدمين طاهرة، أم لا يشترط ذلك؟ سماحة السيد يقول لا يشترط ذلك، يكفي طهارة كل عضو قبل غسله بماء الوضوء، فلو كانت اليد اليمنى نجسة فيحق لك أن تشرع بالوضوء فتغسل وجهك ثم تطهر يدك اليمنى ثم تغسلها عن النجاسة، تطهرها من النجاسة ثم تغسلها بماء الوضوء، تطهرها وتوضئها إن صح التعبير. فيكفي طهارة كل عضو قبل الشروع بغسله بالغسل الوضوئي أو بتوضئته إن صح التعبير، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء هي طاهرة قبل الشروع بالوضوء. باعتبار لماذا لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء طاهرة؟ لأنه لا يوجد دليل على أن الأعضاء يجب أن تكون طاهرة قبل الشروع بالوضوء، وإنما الدليل دل على أن يكون العضو طاهرا ولا يتنجس حين غسله، ولا يتنجس الماء الذي يغسل به، هذا المقدار دل الدليل عليه، وهذا يصح حتى فيما لو غسلنا العضو من النجاسة ثم شرعنا بتطهيره بماء الوضوء. قال يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة لعدم الدليل على ذلك. ومن ادعى ومن جعل من الشرائط طهارة الأعضاء قبل الوضوء قبل الشروع بالوضوء، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. فلو كانت نجسة، فلو كانت يعني الأعضاء أعضاء الوضوء نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، يعني طهرا من النجاسة، غسل من النجاسة ثم وضعه، غسله يعني بالغسل الوضوئي بماء الوضوء، وغسل كل عضو بعد تطهيره، طهر من النجاسة ثم بعد ذلك يوضئه، يغسله بماء الوضوء، هذا يصح. النقطة الثانية نريد أن نترقى أكثر. قلنا لا يجب أن تكون جميع الأعضاء طاهرة قبل الشروع بالوضوء، بل يصح الوضوء حتى إذا كان بعضها نجسا وغسلناه قبل توضئته. الآن نسأل هذا السؤال، هل يمكننا أن نفترض بأن العضو النجس نطهره بنفس ماء الوضوء فنغسله بنية الوضوء، وهذه الغسلة هذا الماء في الوقت الذي هو يطهره من النجاسة في الوقت نفسه يوضئه، هو غسل وضوئي، يصح نفس الغسلة؟ بالنقطة الأولى قلنا غسلتين عندنا، غسلة الأولى تطهره من النجاسة ثم بعد ما طهرت من النجاسة توضئه. الآن لا، نريد أن نفترض بأنه بنفس الغسلة الواحدة هذه الغسلة هي تطهره من النجاسة وهي غسلة وضوئية، هل يصح هذا أو لا يصح؟ سماحة السيد يقول هذا فيه تفصيل، إن كان الغسل الوضوئي بالماء القليل فلا يصح، لأن الماء القليل بمجرد أن يلاقي اليد النجسة مثلا العضو النجس سوف يتنجس، لأن الماء القليل كما تقدم ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، فإذا تنجس لا يصح حينئذ التوضؤ به، لأن من شرائط صحة الوضوء طهارة الماء. فإذا كان التوضؤ بالماء القليل هذه الطريقة لا تصح، لا يمكن أن تجعل الغسلة الواحدة هي مطهرة وهي في الوقت نفسه موضئة، تجعلها غسلة وضوئية، هذا باطل. وأما إذا افترضنا أن التوضؤ والوضوء قد حصل بالماء المعتصم، والماء المعتصم هو الماء الذي لا ينفعل ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، من قبيل الماء الكور، من قبيل ماء المطر، من قبيل الماء الجاري، من قبيل الماء الذي له مادة، كل هذه المياه هي معتصمة، إذا لاقت النجاسة فإنها لا تتنجس بمجرد الملاقاة. نعم تتنجس فيما لو تغيرت بأحد أوصاف النجس أو بأحد أوصاف النجس كالريح أو اللون أو الطعم. فإذا افترضنا أن التوضؤ والوضوء قد حصل بالماء المعتصم بماء المطر مثلا، يدك نجسة وأنت جعلتها تحت السماء وهي تمطر، وتريد أن تجعل هذا الماء الذي ينزل عليها هو مطهر لها، وفي الوقت نفسه أنت تنوي أنه غسل وضوئي، أنه توضئ، هذا يصح أو لا يصح؟ سماحة السيد يقول يصح. ليش؟ لأنه لا يوجد دليل على أنه لا بد من تطهير العضو أولا ثم توضئته، لا يوجد دليل. وفي النقطة الأولى وإن قلنا بأنه يلزم تطهير العضو أولا ثم بعد ذلك غسل بالغسل الوضوئي، ذلك باعتبار أن الماء قليل، وإذا كان قليلا هو يتنجس بملاقاة النجاسة، وإذا تنجس دل الدليل على أن الماء النجس لا يصح الوضوء فيه. أما إذا افترضنا أن الماء لا يتنجس، فما الضيق في أن تكون هذه الغسلة هي تطهير للعضو وفي الوقت نفسه هي غسل وضوئي؟ لا مانع من ذلك. فإذا عندنا تفصيلون في هذه النقطة، إذا أردنا أن نجعل الغسلة الواحدة هي تطهير للعضو من النجاسة وفي الوقت نفسه هي غسلة وضوئية، هي واحدة من أغسال الوضوء، هذا يصح فيما لو كان التوضؤ بالماء المعتصم كماء المطر، الماء الكر كما لو غمست اليد ارتماسا، أو الماء الجاري كما مياه الأنهار والبئر، فيصح الوضوء حينئذ. أما إذا كان الماء قليلا فلا تصح هذه الطريقة. النقطة الثانية، أو طهره بغسل الوضوء بغسل الوضوء، يعني غسلة واحدة هي تطهره وهي غسلة وضوئية، لأن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين كما تقدم. فهاي الغسلة الوضوئية هي غسلة وضوئية، أنا ناوي هي غسلة وضوئية، وهي في الوقت نفسه تطهر العضو. هذا يقول لا إشكال فيه، بما إذا كان الماء معتصما لا يتنجس بملاقات النجاسة، أو طهره بغسل الوضوء فيما يكون الماء معتصما كفى. هذا يكفي، يعني بالحالتين يكفي، بالنقطة الأولى وبالنقطة الثانية. وفرقنا بين النقطة الأولى والثانية، قلنا النقطة الأولى تفترض أكو غسلتين، غايته أن الغسل الذي يطهر العضو من النجاسة ما يشترط أن يكون قبل الشروع بالوضوء، بل حتى لو كان بعد الشروع بالوضوء. أما بالنقطة الثانية لا، نريد أن نفترض يوجد غسلة واحدة هي غسلة تطهيرية من النجاسة وهي غسلة وضوئية، فهذا يصح في الماء المعتصم. النقطة الثالثة، إذا افترضنا أن المكلف قد توضأ، غسل وجهه أو غسل يده، وبعد أن غسل وجهه أو يده تنجست، لاقتها نجاسة قبل لا يكمل وضوء، لا بعد ما كمل وضوء، هو واضح الوضوء ما يبطل، ما يبطل الوضوء، وكمل وضوء وبدن لاقته نجاسة، يده لاقتها نجاسة، وجهه لاقته نجاسة، لا إشكال أن وضوءه صحيح ما يبطل. لا، هنا نريد أن نفترض أنه في أثناء الوضوء بعد أن غسل وجهه أو غسل يده اليمنى مثلا أو غسل يده اليسرى لاقتها نجاسة بعد غسلها، هنا هل يبطل وضوءه أو لا يبطل؟ والفرض بعد ما مكمل وضوءه، بعد وراء أن يمسح رأسه مثلا أو يمسح قدمين، سماحة السيد يقول لا يبطل وضوءه، لا يوجد دليل على أن من لاقته نجاسة بعد غسل أحد أعضاء وضوئه يبطل وضوءه، ما يوجد دليل. إذا كان لا يوجد دليل على البطلان فوضوءه صحيح، تشمله إطلاقات ما دل على أن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين. النقطة الثالثة، ولا يضر تنجس كل تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء، حتى الوضوء ما فضلا عما إذا تم الوضوء، إذا كمل الوضوء وأعضاء الوضوء لاقتها نجاسة، واضح هذه الصورة لا تبطل الوضوء. لكن قد يتوهم أنه في أثناء الوضوء إذا لاقت أعضاء الوضوء نجاسة والوضوء بعد لم يكمل، قد يتوهم بالبطلان. سمع السيد يقول لا، لا يبطل، لا يوجد دليل على البطلان. مسألة 130 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، سيأتي إن شاء الله أن أواني الذهب والفضة، الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، هذه لا يجوز الأكل فيها كما لا يجوز الشرب فيها، وهذا تقريبا محل وفاق بين علمائنا. أواني الذهب والفضة كانت متعارفة في تلك الأزمنة، ولعله في هذه الأزمنة أيضا بعض الحكام أيضا يفعلون ذلك. دلت جملة من الروايات على أن هذه الأواني لا يجوز الأكل فيها ولا الشرب، وقلت هذا لعله متفق بين العلماء. ولكن هل يجوز استعمالها هذه الأواني في غير الأكل والشرب؟ كان واحد يخليها تحفية مثلا، أو يستعملها يخلي بيها مثلا يعرض بيها فد شيء جميل، هذا الفاكهة مثلا الصناعية خليها بيها استعمال، هذا نحو من الاستعمال، بس لا يأكل ولا يشرب بيها، هذا استعمالها في غير الأكل والشرب، هل هو محرم أو غير محرم؟ هذه وقعت محلا للخلاف بين علمائنا. سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا، أحوط لزوما، أنه محرم أيضا، استعمالها محرم حتى وإن كان في غير الأكل والشرب. أما في الأكل والشرب فهذا واضح حرمته، لأن القدر المتيقن من الروايات هو حرمته استعمالها في الأكل والشرب. إذن أوان الذهب والفضة سيأتي، هذا يأتي في محل إن شاء الله، أنها يحرم الأكل والشرب فيها، بل يحرم استعمالها مطلقا حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوما على رأي سماحة السيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد أن بنينا على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب، هذه النقطة الثانية متفرعة عليها، من متفرعة على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب. أما إذا بنينا على أن استعمالها في غير الأكل والشرب استعمالها بالوضوء، بنينا على أنه هذا ما به حرمة، بعد هذا الكلام لا يأتي. فالنقطة الثانية متفرعة عليها، على أن الاستعمال لأوان الذهب والفضة مطلقا هو محرم حتى في غير الأكل والشرب. فإذا أردت أن أتوضأ بها، هذا لا أكل ولا شرب، هذا محرم كما بنى سماحة السيد على ذلك من باب الاحتياط. إذا بنينا على ذلك، على أن استعمالها مطلقا محرم، هنا يأتي هذا السؤال، إذا استعملناها في الوضوء، إذا توضأ بها، عندي آنية من الذهب من الفضة أريد أن أتوضأ بها، هذا استعمال ولا إشكال أنه محرم، أكو حرمة تكليفية أنت آثم، ولكن هل هذا الاستعمال يبطل الوضوء؟ وضوءك باطل لو أنت آثم ووضوءك صحيح؟ واضح سؤالنا؟ جواب، أنت آثم ووضوءك صحيح، سواء توضأت بها بالارتماس وضوءا ارتماسيا، أدخلت وجهك يدك بها، أم توضأت بها عن طريق الصب منها، أم توضأت بها عن طريق الاغتراف بيدك دفعة أو تدريجا، في جميع الحالات نبني على صحة الوضوء وإن كنت آثما في جميع هذه الحالات. لماذا؟ وبلا فرق أيضا بين أن ينحصر الأمر في هذه الأواني، ما عندك آنية تتوضأ بها غير هذه، أو يوجد عندك آنية تتوضأ بها، بلا فرق بين صورة الانحصار وعدم الانحصار. في جميع هذه الحالات نبني على الحرمة التكليفية وصحة الوضوء. وهذا هم اتضح مما مضى في الإناء المغصوب. أحسنتم، هناك بينا أنه الإناء إذا كان مغصوب بنى سماحة السيد، هم في حالة الانحصار هم في حالة عدم الانحصار، بنى على أنه تكون آثم والوضوء صحيح، وبينا سبب ذلك، قلنا أن متعلق النهي غير متعلق الأمر، فالنهي تعلق بعدم جواز التصرف بالمغصوب، بعدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة، هذا متعلق النهي. أما متعلق الأمر فهو الغسل والمسح الوضوء، وأنت وإن حرم عليك أن تستعمل الإناء المغصوب أو إناء الذهب والفضة، ولكن هذه الحرمة لا تستلزم بطلان الوضوء، لأنك بعد أن تغترب من الماء أو بعد أن تجعل يدك في الماء فالاستعمال محرم، ولكن ما تعلق به الأمر مو الاستعمال، ما تعلق به الأمر هو غسل اليد، وغسل اليد ليس محرما، فإذا لم يكن محرما يبقى مشمولا لأدلة الوضوء، واضح؟ فإذا شملت أدلة الوضوء يقع صحيحا. إذن ما دام متعلق النهي غير متعلق الأمر لا معنى للحكم ببطلان الوضوء، إنما يتصور البطلان لو كان المتعلق واحدا، النهي تعلق بالغسل والوضوء تعلق بالغسل، هنا نتصور البطلان. أما إذا أحدهما غير الآخر، واحد يقول لك يا بلا تستعمل، وإذا استعملت حرام، الثاني شي يقول لك يجب عليك أن تغسل وجهك ويديك، وهذا شو اللي ربط بهذا؟ من جهة الاستعمار أنت آثم، من جهة الأمر يجب عليك ماذا؟ أن تمتثل وتغتسل وجهك ويديك. فلم يتعلق نهي وحرمة لا بالغسل ولا بالمسح، فيقع الوضوء صحيحا لأنه يكون مشمولا لأدلة الأمر بالتوضؤ. لذا يقول مسألة 130: إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة، وهو هاي النقطة الأولى منها خليتها، وهو خلي نأخر النقطة الأولى عن النقطة الثانية. النقطة الأولى شنو؟ قلنا وهو هاي يعني إناء الذهب والفضة ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوم. في الأكل والشرب بلا إشكال لا يجوز استعماله، قلت هذا محل وفاق بين العلماء. في غير الأكل والشرب كاستعماله كتحفية، استعماله للوضوء، للتغسيل، للغسل مثلا، هذا لا أكل ولا شرب، هذا الاستعمال محرم أو لا؟ قلت هذا محل خلاف. إذا بنينا على الحرمة تجي النقطة الثانية، أما إذا بنينا على عدم الحرمة وبعد حال حال بقية الأواني، مثل ما تتوضأ بإناء غير ذهب وفضة حجي تتوضأ بإناء الذهب والفضة، ماكو فرق بينهم. وحيث أن سماحة السيد بنى على الحرمة فتأتي النقطة الثانية، واضح؟ وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوما. هاي النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية نرجع لبداية المسألة، إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة ونضيف لها احنا شنو تعليقه، وبنينا على أن التوضأ بإناء الذهب والفضة حرام على الأحوط لزوما لا يجوز، هنا يأتي هذا السؤال: هل هذه الحرمة في استعمال إناء الذهب والفضة توجب بطلان الوضوء أو لا توجبه؟ سماحة السيد يقول صح وضوءه، لكن شو نضيف لها بعد؟ وإن كان آثما، بعد هاي واضحة ما ذكرها سماحة السيد، وضوء صحيح ولكنه آثم، آثم لأنه استعمل إناء الذهب والفضة وهو لا يجوز على الأحوال، وصحيح لأنه الوضوء لم تتعلق فيه الحرمة فيقع صحيحا، صح وضوءه بلا فرق، هذا التوضؤ بلا فرق سواء أكان بالاغتراف منه، هسه الاغتراف مرة دفعة واحدة ومرة على شكل دفعات تدريجي، تأخذ شنو تغترف أكثر من مرة، مرة غرفة واحدة تغترف مرة أكثر من مرة، أم بالصب منه تمسكه والصب من عنده، أم الارتماس فيه تتوضى وضوء ارتماسي تدخل وجهك من أعلى الوجه أو تدخل يدك من طرف المرفق كما تقدم. في جميع هذه الحالات نبني على صحة الوضوء. وأيضا من دون فرق بين صورة الانحصار، ما عندك إلا هذا الإناء، إناء الذهب والفضة، لا يوجد عندك إناء آخر تتوضأ به، وعدم الانحصار، عندك أواني أخرى بإمكانك أن تتوضأ بها لكن أنت عصيت وتوضأت بهذا الإناء، في جميع هذه الحالات نبني على صحة الوضوء.